إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، يمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في يوم من أيامه العظيمة بأحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تأثروا بحكمه وارتووا من علمه ومواعظه، فتشربتها قلوبهم وأبدانهم وأرواحهم، فكانوا قرآنا يمشي على الأرض. التقى رضي الله عنه وأرضاه بحنظلة فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقال حنظلة يخاطب الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لقد نافق حنظلة. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: سبحان الله، ما تقول؟ أي كلمة هذه؟ قال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الطير على رؤوسنا، فإذا انصرفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأموال والزوجات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: لئن كنت كما تقول فنحن كذلك. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إلى النبي هذا الأمر ويستفتونه في هذه القضية التي أرقت مضاجعهم وأتعبت آذانهم وأذهانهم من التفكير فيها. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك يا رسول الله وعافسنا النساء والأموال نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تكونوا كما تكونون عندي بهذه الرؤية التي رأيتموها، لو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. رواه الإمام مسلم. إن هذا الحديث العظيم الذي بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم يرسم لنا معلما عظيما من معالم التوازن في حياة المسلم، ومعلما عظيما من معالم التوافق بين الروح وبين الجسد وبين الفطرة. هذه الأمور الثلاثة التي لم يأت دين من الأديان بالتوازن فيها ورسم معالمها وطرقها كما أتى دين محمد صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام أيها الإخوة دين يخاطب الفطرة ويخاطب العقل ويخاطب الروح، وكما يأمر أتباعه بأن يكونوا خاضعين ذليلين لله رب العالمين، وأن يعمروا أوقاتهم بالعبادة والذكر والدعاء والفكر والرجاء، فكذلك يعطي مساحة من الحرية ليعمروا أوقاتهم باللهو المباح الذي أجازه خير البرية صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن الإسلام دين صالح للواقع والحياة، يعامل الناس على أنهم بشر لهم أهواء ولهم إرادات ولهم اهتمامات مختلفة، فهو يخاطب البشر على أنهم كذلك. إن الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم هو يجمع هذه المعاني جميعا. يقول سماك بن حرب رحمه الله: لقيت جابر بن سمرة وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأله فيقول له: يا جابر، أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر رضي الله عنه: نعم. وهنا يقف سماك بن حرب يريد أن يستطلع معالم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت مجالسه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في مجالسه باللهو المباح؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب في أصحابه عاطفتهم واهتماماتهم؟ يقول جابر: نعم، كنت أجالس النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده ويذكرون أشياء من أمور الجاهلية، فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم معهم إذا ضحكوا، رواه الإمام مسلم. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد حكماء هذه الأمة، يقول: إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو غير المحرم فيكون أقوى لها على الحق الذي أمر الله عز وجل به. ولذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب، أجموا هذه القلوب والتمسوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. إن أمر الروح ومخاطبتها من أعظم الأشياء، وهي من أعظم الأمور التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هناك توافق بين حق الله عز وجل وبين حظوظ النفس البشرية؟ هذا المعلم رسمه لنا أيضا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، يأتي في زيارة لأخيه أبي الدرداء وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وكان من أعظم حقوق الأخوة أن يكون هناك التناصح فيما بينهم. فيأتي سلمان رضي الله عنه وأرضاه في زيارة لدار أخيه أبي الدرداء، فيجد أن زوجته أم الدرداء بحالة الرثة، فقال: ما الذي أراه يا أم الدرداء؟ قالت: يا سلمان، إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في النساء، فهو يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام، قد جعل حياته للعبادة. فانتظره حتى قدم، فهيأت أم الدرداء لهم طعاما، فأراد سلمان أن يأكل، فأمسك أبو الدرداء فقال له سلمان: عزمت عليك أن تأكل. قال: إني صائم. قال: عزمت عليك أن تأكل. فأكل. فلما أتى الليل قام أبو الدرداء ليصلي، قال: عزمت عليك أن تنام. ثم قام في منتصف الليل فقال عزمت عليك أن تنام. فلما كان ثلث الليل الأخير قام رضي الله عنهما فصليا. فلما فرغ من الصلاة قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنه: يا أبا الدرداء، انظر إلى التوافق وإلى الحكمة العظيمة التي بينها سلمان. قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. يستمع أبو الدرداء إلى هذه الكلمات العظيمة، قال: لا والله، حتى أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لقد قال سلمان كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا. يقول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا بأس على المسلم أن يلهو ويمرح ويتفكه على ألا يجعل ذلك عادته وخلقه، فيهزل في مواضع الجد ويعبث ويلهو في وقت العمل. نعم، إنه النموذج العظيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا التطبيق العملي لهذا الترويح عن النفس ولهذا المعنى الكبير الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ساعة وساعة، طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد الأمة، وكان إمامها، وكان مفتيها، وكان قائد جيوشها، فكان رضي عليه الصلاة والسلام محمل بهموم هذه الأمة. لكن هذا لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش كما يعيش البشر، وأن يمزح كما يمزح البشر. تأتي إليه امرأة عجوز فتقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبها ويمازحها، يقول لها: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فانزعجت المرأة وبكت ظنا منها أنها لن تدخل الجنة. فلما رأى ذلك منها بين لها صلى الله عليه وسلم غرضه، أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزا، بل تدخل شابة بكرا، وتلا قول الله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وتأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لزوجها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: من زوجك؟ فقالت: فلان. قال صلى الله عليه وسلم: الذي في عينيه بياض. فعادت إلى زوجها وانصرفت عجلا وجعلت تتأمل في عينيه. قال: ما شأنك؟ قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن في عينيك بياضا. قال: أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟ نعم أيها الإخوة، إنه النموذج الحق الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. إنه الانسجام العظيم بين حاجات النفس وبين ما أمرها الله عز وجل به. إنه التألق الكبير في انسجام عظيم بين حاجات الروح وحاجات الجسد، ومخاطبة هذا الدين للعقل وللروح وللفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وصدق سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. أيها المؤمنون، ومع هذا الأمر العظيم الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، إلا أن الناس يعيشون بين طرفي نقيض ووسط، فبين أناس أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، فإذا سئل في ذلك فقال: ساعة وساعة، ساعة لربك وساعة لقلبك. فينهمر في الذنوب وينغمس في المعاصي حتى يصيب الكبير منها، ثم يقول: ساعة وساعة. إن هذا المعنى العظيم الذي أتى به صلى الله عليه وسلم ليس ما عناه هؤلاء، ولكن ساعة يجعلها الإنسان يروح فيها عن نفسه ليجد ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وبين آخرين جعلوا من هذه الأمور منكرا ومعصية، فمن تبسم فقد خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتى باللهو المباح الذي أتى به صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر إليه على أنه لم يتقيد بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور أوسطها، لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعقى، وهذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، الوسطية والحنيفية السمحة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام. إن دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى به وأرسى لنا معالمه وبين لنا دعائمه، لو أخذنا به كما أتى به صلى الله عليه وسلم لسعدت الأرواح واطمأنت القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالخير والإيمان، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود.